عموم جريان الاستصحاب والبحث الفعلي الذي كتبه المصنف رحمة الله عليه بعد أن بين الاستصحاب وحقيقة الاستصحاب وكذلك المباني في الاستصحاب ومقدار ما يثبت الاستصحاب من الأصول من الآثار الشرعية سواء كانت مباشرية أو غير مباشرية. البحث فعلا في أن الاستصحاب هل يجري في جميع الموارد والتفاصيل أو يعني يجري مطلقا كما التزمته بعض الأقوال أو أنه يجري في موارد دون موارد. ووقع بحث في الحقيقة ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسائله تقريبا أنه 11 قولا نقلهما الشيخ المظفر رحمه الله في وصول الفقه من شاء فليراجع 11 قولا في تفاصيل يعني الموقف في من جهة أنه هل أن الاستصحاب يجري مطلقا أو يجري بتفصيله. المصنف رحمة الله عليه ذكر قولين من هذه الأقوال 11. وقبل الدخول في القول الأول ينبغي أن ننبه على أن الشك تارة يكون في أصل المقتضي وتارة يكون في الرافع بعد الجزم بوجود المقتضي. أما الشك بالرافع فواضح وهو الأمثلة التي دائما أنه نذكرها هي من باب الشك في الرافع عندما تتيقن بوجوده بثبوت الطهارة للثوب مثلا فالطهارة للثوب قابلة للبقاء كما هو واضح ولا ترتفع إلا برافع فإذا شككت برافع هذه الطهارة فيعبر عن هذا الشك بأنه شك في ثبوت الرافع مع العلم بوجوده المقتضي فمن جهة المقتضي هو قابل للبقاء ومن جهة الرافع أنا أشك بأنه هل رفع المقتضي أو لم يرفع المقتضي. كذلك أنه بالنسبة إلى الطهارة الحدثية من توضأ تطهر والطهارة قابلة للبقاء ولو لم يحدث الإنسان أنه مهما امتد له زمن عدم الحدث يبقى طاهرا في الحقيقة فيبقى هذه يبقى أنه الطهارة الحدثية فالطهارة الحدثية تبقى ما لم يتيقن أو يحرز الرافع فهذا أيضا أنه من موارد الشك في الرافع فيما إذا شك بأنه أحدث أو لم يحدث. كذلك الحدث أنه له اقتضاء للبقاء الحدث ويمكن أن يرفع الحدث بالوضوء مثلا جيد فإذا شككت بتحقق الوضوء شككت في الرافع هذه كلها أمثلة ترتبط بالشك في الرافع عند إحراز أن المقتضي مما له قابلية البقاء جيد. الصنف الآخر من الشك هو الشك في أصل بقاء المقتضي المقتضي في ذاته وغير قابل للبقاء وأشهر مثال على ذلك يعني المثال النموذج الذي دائما يطرح الفقه هو مثال الرطوبة. الرطوبة ليست مما لها قابلية البقاء هذا المعنى هي من شأنها أن تزول فإذا شككت في بقاء الرطوبة لا من جهة مثلا تسليط الهواء على الرطوبة وإنما من جهة ذات قابلية الرطوبة للبقاء هذا الشك في أصل المقتضي بأن الرطوبة هل لها قابلية لأن تبقى أو لا أدرج في هذا يعني النمط من الشكوك يعني الشك في أصل المقتضي أدرج فيه الشك في الزمانيات عموما أو الزمان فإذا شككت في الزمان اللي هو مثلا أنه الفجر الفجر ليس مما له قابلية وقت الفجر ليس مما له قابلية البقاء إلا أن يأتي رافع هو أنه بطبيعته أنه ينقضي باعتبار أن الزمان متدرج متسرع هذا المعنى فهذا أدرجه بعض في هذا يعني النمط من الشكوك وبعض لم يدرجه بس هذا ليس محل بحث أنه يدرج أو لا يدرج بأي اعتبار باعتبار أن الزمان ليس له قابلية البقاء فإذا شككت في وجود الفجر لماذا أنه الشك يكون منشأ الشك ليس أنه طلوع الشمس مثلا وإنما يكون الشك هو أن الفجر مثلا ليست له قابلية الاستمرار والبقاء مثلا أنه يعني بعضهم أدرج بعضهم لم يدرج فهناك أمثلة في الحقيقة هذه الأمثلة ترتبط بنمط من الشك يرتبط هذا الشك بقابلية المقتضي للبقاء. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه التزم بأن الاستصحاب إنما يجري إذا كان الشك من النمط الأول يعني أنت المقتضي لا إشكال بأنه يبقى، أنت تحرز بقاء وله قابلية البقاء، ولكن تشك في وجود الرافع. فإذا كان المقتضي مما يحرز بقاؤه لولا الرافع وتشك في الرافع، يقول الشيخ الأنصاري نستصحب وجود المقتضي، ومن هنا نحن نستصحب الطهارة. إذا تيقنت بالطهارة وشككت في رافع الطهارة تستصحب الطهارة، إذا تيقنت بالطهارة عفوا وشككت في رافعه تستصحب الطهارة، إذا تيقنت بالحدث وشككت في رافع الحدث، يعني توضأت أو لم تتوضأ فتستصحب الحدث، إذا تيقنت بتنجس التوب وهكذا. أما إذا كان الشك هو الشك في أصل استعداد المقتضي للبقاء فلا يجري الاستصحاب. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، واستدل على ذلك بأنه في الرواية لا تنقض اليقين بالشك، عبارة النقض لا تصدق إلا إذا كان الشيء هو قابل في ذاته للبقاء، إنه لا يقال عن الشيء الذي هو أصلا مرتخي وزائل ومصيره الزوال إنه أنت انقضه، ومن ثم يأتي الإمام يقول لا تنقضه. تبتوا هذا المعنى، الشيء الذي يعني كأنه الحبل الذي هو أصلا محلول، هذا الحبل أصلا مفكك، لا يقال لك مثلا أنه حد هذا الحبل أو مثلا لا تنقض هذا الحبل، هو أصلا هو الحبل من رأسه هو أصلا محلول كأنه متفكك. جيد، فالمقصود إذا كان الشيء مما ليس له استعداد للبقاء لا يصدق عليه عنوان النقض، بل هو منتقض بنفسه زائر بذاته بنفسه. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أن عبارة النقض في رواية الإمام عليه السلام تدل على أن الاستصحاب لا يجري إلا في شيء هو قابل للنقض، والشيء الذي هو قابل للنقض هو ذات المقتضي الذي له قابلية البقاء، هذا ممكن أن ينقض فينهى الإمام عن نقضه. هو هكذا فهم رحمة الله عليه. جيد، وخالفه في ذلك مشهور الأصوليين كما سيأتي من التنبيه عليه من قبل المصنف رحمة الله عليه، والتزم مشهور الأصوليين ومنه المصنف رحمه الله إلى أن الاستصحاب كما يجري في موارد الشك في الرافع كذلك يجري في موارد الشك في المقتضي. وأما كلمة النقض فعالجوها بترتيب سوف نذكره إن شاء الله، ونوع عليه المصنف ما ذكر هذا التنويه وإنما ذكره في الحلقة الثانية فليراجع هذا المعنى. إذن الدليل الذي التزمه الشيخ الأنصاري هو التركيز على كلمة النقض. جيد، السيد الشهيد رحمة الله عليه هم تبرع بدليل لرأي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ولكنه لم يرتضي بهذا الدليل، ولكنه أيضا تبرع بدليل لكلام الشيخ الأنصاري سوف نتطرق إليه بعد قليل إن شاء الله. قال اللي هو الدليل الأول طبعا عموم جريان الاستصحاب، يعني هل أنه يشمل جميع الموارد، يعني موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع، موارد الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية في الزمانيات أو غير الزمانيات، يعني في الأمور التدريجية وغيرها، وهكذا من الموارد الكثيرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري ونقلها الشيخ المظفر رحمه الله في أصوله. قال بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك، وقع البحث بين المحققين في إطلاقها لبعض الحالات، ومن الحالات إنه كما قررنا قبل قليل كحالة الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به بالاستصحاب، هل أنه يجري في جميع الحالات أو في بعضها. ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان، أحدهما ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي وهو الشك في استعداد الشيء للبقاء، هذا هو معنى الشك في المقتضي، هو الشك في استعداد الشيء للبقاء كالرطوبة، هذا المعنى. والشك في الرافع وهو فيما إذا كان المقتضي قابلا للبقاء له استعداد البقاء. جيد، كالنجاسة لها استعداد البقاء، ولهذا إذا كان عندنا سبق وأن ذكرنا مثال، إذا كان عندنا إناء وجدناه في الإهرامات مثلا وهو متنجسون مثلا يبقى هذا متنجس إلى يعني أبد الآبدين إلا أن يرفع بمطهر كأنه. جيد، والتزم الشيخ الأنصاري بجريان الاستصحاب بالثاني اللي هو الشك في الرافع دون الأول، ومدرك المنع من جريانه في الأول اللي هو الشك في المقتضي يعني أحد وجهين. الوجه الأول لم يذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وإنما ذكره المصنف، وأنا قبل الدخول في الأول والثاني، هناك خلاف بين الأصوليين في عبارة الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. فهل أن الألف واللام في لا تنقض اليقين في كلمة اليقين وفي كلمة الشك، هل أن الألف واللام في لا تنقض اليقين بالشك هذه عهدية أو أنها جنسية؟ فإن كانت عهدية فهي تشير إلى ما تيقن به زوار الذي هو من الطهارة، هذا المعنى، لأن زوار إنما قال مثلا كنت على يقين من وضوء مثلا، وبعدين مثلا أنا شككت، أو كنت على يقين من الطهارة مثلا ومن ثم أنا شككت فرضا مثلا، فالإمام قال لا تنقض اليقين بالشك. فإن كانت عهدية الألف واللام، يعني لا تنقض اليقين الذي تيقنته اللي هو الوضوء بالشك في أن الوضوء ارتفع أو لم يرتفع، هذا المعنى. إن كانت الألف واللام عهدية فسوف يختص باب الاستصحاب فقط في باب الوضوء أو في باب الطهارة إذا كان المعهود به الطهارة مثلا، هذا المعنى. هذا إذا كانت إيش؟ إذا كانت عهدية. ومن هنا لا يوجد عندنا، راح يكون دليل إذا إحنا فقط عندنا هذه الرواية، لا يوجد عندنا دليل يثبت جريان الاستصحاب في غير موارد الوضوء أو الطهارة. قاعد أريد نجري في أصلا لا يجري، أريد نجري أنه في الصوم، في الخمس، في الزكاة، في كذا، بعد ما يجي، لأنه الرواية إنما دلت على حجية الاستصحاب فقط في باب الطهارة وفي باب الوضوء. هذا إذا كانت اللام إيش؟ إذا كانت اللام عهدية. أما إذا كانت اللام جنسية، يعني طبيعي اليقين وطبيعي الشك، هو طبيعة اليقين لا ينقضها طبيعة الشك، هذا المعنى. جنس اليقين لا ينقضه جنس الشك. إذا كانت الألف واللام للجنس، يقول السيد رحمة الله عليه، يعني بشكل عام السيد أيضا يلتزم بذلك، يقول سوف تكون موارد إجراء الاستصحاب جميع الأبواب الفقه، سواء كان باب الوضوء أو باب الديات أو باب الكذا إلى آخره. جيد إن شاء الله، هكذا. وهناك يعني كلام طويل عريض، نقض وإبرام وإشكال وجواب إلى آخره، في أنه إذا كانت للعهد هم سلموا، صحيح إذا كانت للعهد ففي الحقيقة تكون مختصة في باب الطهارة والوضوء، وإذا كانت للجنس هناك خلاف في الحقيقة. بعض التزم إذا كانت للجنس شاملة لجميع أبواب الفقه، أما إذا كانت وبعض قال إذا كانت للجنس لا تكون شاملة لجميع أبواب الفقه، وأبرزوا بعض النكات في ذلك، لأنه هذه الألف واللام للجنس صحيح هذه كلية طبيعة اليقين، لكن طبيعة اليقين الناظر لسؤال زرارة، مو طبيعة أي يقين، الناظر لسؤال زرارة باعتبار أن الجواب ينبغي أن يكون على وفق السؤال. فإذا سأل زرارة عن اليقين بالوضوء والشك برافع الوضوء، والإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، بلي نحن نلتزم بأن هذا أمر كلي وأن اللام للجنس، لكن اللام للجنس في داخل يا دائرة، داخل دائرة باب الطهارة والوضوء، كما إحنا هم الأصوليون من الصنف الأول إيش يقولون؟ اللام جنسي يشمل جميع أبواب الفتح، ولكن لا يشمل إنه غير أبواب الفتح، يعني يحصلون في دائرة خاصة. هؤلاء يقولون نحن نقول بأن اللام للجنس، ومع ذلك أنه للجنس والطبيعة الكلية التي تكون محصورة في داخل دائرة باب الطهارة. فأكو خلاف في المسألة وإشكالات في المسألة، وسنشير إليها إن شاء الله فيما بعد، هذا المعنى. إذن هناك خلاف موجود على طبيعة الألف واللام، هل أنها للعهد أو أنها للجنس؟ ثم إذا إحنا شككنا في لام في الألف واللام، هل أنها للجنس أو أنه للعهد؟ فهل هناك أصل يمكن أن يرجع إليه أو لا؟ هذا وقع في بحث بين الأصوليين، ومن حسن الحظ أن المصنف رحمة الله عليه لم يتطرق إليه في المقام، ولكن حبينا أن نشير لأنه هناك إشارات له في داخل المقام. طيب بعد نأخذه في البحث الخارج داخله بشكل مبسط. جيد، ومن حسن الحظ حتى أنا ما أشرحه حتى نمشي بالمادة. جيد إن شاء الله. جيد، أحدهما ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من التفصيل بين موارد كذا قلنا، ومدرك المنع من جريان الاستصحاب في الأول، أحد وجهين. الأول أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي ليشمل جميع الحالات. إطلاق لفظي يريد بإيش؟ يعني أنه الألف واللام ليست للجنس، هذا المعنى، الألف واللام ليست للجنس. ليس فيه إطلاق اللفظي، وإنما ألغيت خصوصية المورد في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك بقرينة الارتكاز إيش العرفي. أول إحنا إطلاق لفظي ما عندنا موجود، والألف واللام لا نحرز أنها للجنس، ما عندنا إحراز، فما عندي إطلاق لفظي، يحتمل أن تكون للعهد، يحتمل أن تكون للجنس، هذا المعنى. إطلاق لفظي بمعنى أنه ما قال الإمام ولا ينقض اليقين، مثلا أنه اليقين بالمقتضي، ما قيده يشتقيه، لأن بعضهم قال إحنا عندنا إطلاق لفظي ولا ينقض اليقين مثلا بالمقتضي بالشك بالرافع، فليش ما عندنا إطلاق لفظي؟ بعضهم التزم بوجود إطلاق لفظي، لأنه لو كان هناك انخرام لهذا الإطلاق لقيده الإمام عليه السلام، لقال أنه ولا ينقض اليقين بالمقتضي بالشك بالرافع، وما ذكر هذا المعنى. جيد، واضح الفكرة؟ يقول أن يدعى هذا الادعاء بأن دليل الاستصحاب، وسيد لا يتزم بذلك، لكن تبرع للشيخ الأنصاري بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي خجيل ليشمل جميع الحالات كأنه، وإنما ألغيت خصوصية المورد في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك بقرينة الارتكاز العرفي. هو ما هو المرتكز عرفا؟ ما هو الشيء المرتكز عرفا؟ الذي يكون مرتكز عرفا هو لا تنقض اليقين بالشك فيما إذا كان الشيء قابل إما للنقض، لأن الارتكاز العرفي لا يجري الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، يعني إذا كان الشيء بحد ذاته قابل للزوال العرف لا يجري الاستصحاب أزائه، وإنما العرف يجري الاستصحاب فيما إذا كان الشيء قابل للبقاء وشككنا في ارتفاعه، كما علل المصنف رحمه الله عليه في قوله
شيخنا الدفع يا سؤال
بلي؟
هاي وإنما المورد يدفع سؤال
يدفع بلي؟
شنو السؤال؟
هسه هاي عبارة يقول إذا أنتم تقولون ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، جيد، إحنا في الحقيقة في الارتكاز العرفي، جيد، في الارتكاز العرفي ماذا يفهم العرف من قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك؟ الإمام سلام الله عليه بقوله ولا ينبغي جاء به من باب التعليل، لأن زوارة إنه سأله أنا تيقنت الطهارة ومن ثم شككت في الرافع، فقال الإمام إنه أنت على طهارته، ولا ينبغي، هاي ولا ينبغي، وكأن الإمام يعتمد على شيء يعرفه زرارة ومرتكز في ذهن زرارة، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. وإذا كان يعرف زرارة هو مقل ولا ينبغي، يقول له إنه ولا ينقض اليقين بالشك، فقول الإمام ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك اعتمد على أمر مركوز عند أهل العرف والمحاورة، والأمر المرتكز في ذهن أهل العرف والمحاورة هو إيش؟ أنه الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان هناك شك في الرافع وإحراز لبقاء المقتضي، يصير عبارة هكذا تكون. وإنما ألغيت خصوصية المورد في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك بقرينة الارتكاز العرفي بكون، هاي الواو لو بعبر عنها بكون سر أنسب، يعني بسبب، بكون الكبرى اللي هو كل يقين لا ينقض بالشك مسوق مساق التعليل الظاهر في الإشارة إلى قاعدة عرفية معروفة مركوزة عند أهل العرف والمحاورة، وليست هذه القاعدة إلا كبرى الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، يعني فيما إذا كان هناك شك في الاستعداد، فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع، هذا المعنى. جيد، فعلى هذا الأساس في الحقيقة هذا دليل تبرع به المصنف رحمة الله عليه، هو لم يذكره الشيخ الأنصاري، وملخص هذا الدليل أن قول الإمام ولا ينقض اليقين أبدا بالشك اعتمد على كبرى مركوزة عند العقلاء، والعقلاء يعني إيش هذه الكبرى التي هي الاستصحاب، الاستصحاب المرتكز عند العقلاء الإمام اعتمد عليه، بس خلينا نروح للعقلاء نشوف العقلاء يجرون الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي أو فقط في موارد الشك في الرافع. يقول عندما ذهبنا إلى العقلاء وجدناهم يجرون الاستصحاب في موارد الشك في الرافع دون المقتضي، هذا المعنى.
تخصيص
بلي؟ ها فصار التخصيص من هذه الجهة. وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه، وإلا لو كان إحنا عندنا استظهار من اللافظ اللي هو عن طريق الألف واللام مثلا للجنس، أو عدم وجود التقييد هسه على أقل تقدير، لو كنا قد استكشفنا الإطلاق بعد في الحقيقة بعد نبني على الإطلاق ولا نعتمد على إيش، على الارتكاز العرفي. نحن إما أن نقول هناك إطلاق في كلام الإمام أو لا نقول هناك إطلاق في كلام الإمام. إذا كان هناك إطلاق في كلام الإمام بعد إحنا نلتزم بالإطلاق ويكون شامل للحالتين، حال الشك في المنقضي والشك في الرافع. وإما أن لا نقول بأن هناك إطلاق في كلام الإمام ولو كان من أجل الشك في أن اللام للجنس أو العهد. جيد، هذا المعنى. إذا لم يكن هناك إطلاق فنعتمد على إيش؟ على أنه هذه الفقرة ما دامت واردة مورد التعليل فلا بد أن الإمام قد اعتمد على أمر مرتكز عند أهل العرف. جيد، والأمر المرتكز عند أهل العرف هو إجراء الاستصحاب في موارد الشك في الرافع. بس هو إذا كان ألف ولا موجودة للجنس وقلنا بأنه فيها إطلاق راح تشمل جميع الحالات، يعني تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، باب الوضوء وغير باب الوضوء، الشك في الرافع والشك في المقتضي وكل التفاصيل. بلي انه ما عندنا اصل، بلي التزم بعضهم على انه جنسيه لكن بالحقيقه ما عندنا اصل، احنا في الحقيقه ما عندنا اصل يثبت بانه الالف ولا، بالعكس قد يقال بان العهديه اقرب ومع ذلك ضعيفه. لماذا اقرب؟ لان انت خصوصا اذا كان في سياق جمله مره انا ابتدئ بالالف ولا قد يدعى في مثله بالجنس، ومره يكون في سياق كلام في سياق الكلام قد يقال ان الاصل فيه عهديه، يعني الألف واللام التي تذكر في سياق كلام قد يقال بأنه الأصل فيها للعهد، وأكو من ذهب إلى هذا. ففي الحقيقة السيد رحمة الله عليه ما عنده أصل يرجع إليه في بحوثه، ذاكر هذا المعنى بأنه ما عندنا أصل من الممكن أن يرجع إليه بأنه يتبين من خلاله بأنه للعهد أو للجنس، وإنما يذكرون نكات من خلال هذه النكات يضعفون العهدية. مثلا من ضمن هذه النكات إيش سيد الشيخ ذكرها في البحوث؟ قال ما دام هذه الفقرة وردت مورد التعليل فلا معنى للعهدية. الإمام يقول لأنك كنت على طهارة، هاي نص العبارة، لأنك كنت على طهارة ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. هذا معنى هذا في التعليل، جايبين لأنه لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، هذه كبرى كلية، وإذا كانت كبرى كلية بعد إحنا ما نحصر في باب الوضوء أو في باب الشك الرافع أو إلى آخره. فهذه النقطة نستبعد ببركتها أن تكون الألف واللام علما للعهد. السياق متى؟ السياق إذا هكذا قلت له، قلت له أنت على طهارة لأن اليقين لا ينقض بالشك صحيحا، لكن الإمام لم يقل ذلك، يقول الإمام أنت وضوءك صحيح، أجل يعني صلي بهذا الوضوء. لماذا؟ يقول لأنك كنت على طهارتك، جاب لأنك كنت على طهارتك، انتهى مطلع. بعدين جاب في الكلمة جديدة ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشأن، وكلمة ولا ينبغي بعد أوضح في أنه هذا أمر يعتمد على شيء مرتكز عند أهل العرف، والعرف لا يفرق بين يقين ويقين، العرف لا يفرق بين يقين ويقين. جيد، وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه، وإلا لو كنا قد استظهرنا الإطلاق اللفظي بعد لا نرجع إلى ما هو مرتكز عرفا. ما أدري الفكرة وضحت ولا لا؟ لو أنا أكرر بالمطلب كثيرا حتى ذهب المطلب، كان بعض الأخوة يقول بتكررون يعني المطلب يأتي علي، يعني كون أنا أسمعكم بأول بيان وبعد ما أسمعكم. جيد، وهذا البيان يتوقف على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه وعدم ظهور اللام في كلمتي اليقين والشك في الجنس، هاي الواو عطف على المنفي يعني وعدم مأخوذة. جيد، وعدم ظهور اللام في كلمتي اليقين والشك في الجنس. والسيد رحمة الله عليه استظهر في بحثه الشريف أن اللام في المقام هي لام الجنسية وليس لام العهدية بقية التعليل.
قدم هم البحث.
اي بالي صحيح بقيه التعليل. عموما الوجه الثاني الذي يفيد ان الاستصحاب لا يجري في موارد الشك في المقتضي ويجري فقط في موارد الشك في الرافع، وهذا الوجه هو الذي طرحه الشيخ الاعظم رحمه الله في رسائله، وهو الوجه المشهور يعني في هذا لهذا المبنى، ان يسلم بالاطلاق اللفظي في نفسه. هناك اطلاق لفظي ولكن هناك قرينه على التقييد، وهذه القرينه هي كلمه النقض، هي كلمه النقض. الشيخ الانصاري رحمه الله عليه يقول لا تنقض اليقين بالشك، هاي اللام هنا جنسيه وبالتالي يكون شامل لجميع الحالات سواء كان موارد الشك في المقتضي او موارد الشك في الرافع، فجيد. لكن هناك قرينه داخليه تثبت التقييد او التخصيص، وهي كلمه النقض. كلمه النقض تفصح عن ان الذي هو متيقن لا بد ان يكون شيء هو قابل لمن للبقاء. هذا المعنى. قال ان يسلم بالاطلاق اللفظي في نفسه، ويكون وتكون العباره شامله للحالتين معا، ولكن يدعى وجود قرينه متصله على تقييده وهي كلمه النقض، جيد، حيث انها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي، لان الشك في المقتضي منقض بنفسه، هو اصلا منقوض في نفسه، ما يحتاج انه يعني ما يتقبل النقض تبتو حتى انه ينقض. هذا المعنى. فاذا استحال عليه النقض فاستحال عليه عدم الناقض. هذا المعنى. وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقه السابقه، واتضح أن كلمة النقض لا تصلح للتقييد كقينة متصلة. لماذا؟ لأن السيد رحمة الله عليه يقول النقض ليس بلحاظ المتيقن. الإمام إيش قال؟ لا تنقض اليقين بالشك. اليقين لأنه أبه وقوي ومستحكم، درجة تصديقية مستحكمة، هذا لا تنقضه، فيصلح نسبة النقض إلى اليقين وإن كان المتعلق اليقين مما ليس له استعداد للبقاء. وإن شئت هكذا عبر، عندما تتيقن بالرطوبة، عندما تتيقن بالرطوبة أو بالطهارة أو بأي شيء، فهناك أمران اللي هو اليقين والمتيقن، جيد. إذا كان المتيقن متعلق باليقين ليس له استعداد للبقاء، بل صحيح أنه لا يجري في حقه لا تنقض، إن هو منقوض بنفسه. ولكن هناك جانب ثاني الذي هو اليقين. اليقين درجة تصديقية مستحكمة في الذهن، مو مثل الشك حالة متزلزلة، فهذه يصدق عليها نسبة النقض لليقين. فإذا صح نسبة النقض لليقين فهذا بعد ما يفرق فيه بين أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء أو ليس له استعداد للبقاء. وظاهر الرواية أنه النقض إنما أسند إلى اليقين لا إلى المتيقن. قال الإمام لا تنقض اليقين باعتباره درجة مستحكمة بالشك اللي هو درجة متزلزلة. هذا المعنى، وهذا لا يفرق فيه سواء كنت الذي تيقنت به يعني زائر بذاته ومتصرم في نفسه أو لا. هكذا أشكل المصنف رحمة الله عليه في بحثه الشريف، وأشار إليه مختصرا في الحلقة الثانية.
هذا فسر اليقين بنفس اليقين، مو
بلي
مو اليقين العملي ولا
لا لا، اليقين اللي هو 100% سواء جاي من رؤية يعني حلم، قصدي يعني مو مهم.
هاي تفصيل ثلاث آراء صاحب الكفاية والخوي المتيقن اليقين.
بلي بلي لا لا، دخالة
فقد يتم على نفس اليقين.
صحيح صحيح، له دخالة هذا. والقول هذا قول أول اللي هو التفصيل بين الشك في الرافع والشك في المقتضي. بلي أقولها على المباني يعني على مبنى كذا هكذا، على مبنى كذا. وحتى سيد الشهيد الآن هذا ذكر هذا الدليل يعني على التفصيل، وإلا هو لا يقضي. والقول الآخر ما ذهب إليه السيد الأستاذ الخوئي رحمة الله عليه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاصها بالشبهات إيش الموضوعية. السيد الخوئي رحمه الله ينسب له في مسألة عدم إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية ينسب له رأيان. الرأي الغير المشهور عنه اللي قد تقدم نسبته إليه سلفا، شنو؟ أن الاستصحاب غير معقول في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأنه إذا تيقنت بحكم على موضوع، هذا معنى إيش؟ معناه أنك قد احتفظت بالموضوع بجميع أجزائه وشرائطه وقيوده، تمام ولا لا؟ فإذا شككت في اليوم الثاني في ثبوت الحكم لهذا الموضوع، إما مع الاحتفاظ بالموضوع بجميع تفاصيله ومع ذلك تشك، هذا قاعة اليقين، لأن الذي كنت متيقن فيها الآن شككت فيها، هذا مو استخراج. فكان يقينك السابق على خطأ، هيك تقول أنت، أنا كنت مشتبه كنت متيقن بثبوت هذا الحكم للموضوع، لأن لا يعقل احتفاظ الموضوع بجميع تفاصيله. أنت في يوم السبت متيقن فيه، في يوم الأحد تشك فيه، ليش تشك فيه؟ مع الاحتفاظ بجميع تفاصيل الموضوع، جيد؟ هذا المعنى. هذا إذن الشك في الحكم لا ينشأ إلا بانخرام بعض أجزاء الموضوع، وإذا انخرم بعض أجزاء الموضوع بعد لا يتوفر هناك وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، أو قل لا يتوفر هناك وحدة موضوع على المباني في تفسير الركن هذا. فمن هنا السيد أخوي رحمة الله عليه قال يستحيل أصلا إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية إلا في مورد نادر غير واقع غير عملي، في مسألة النسخ، في مسألة النسخ نحافظ على وحدة الموضوع ومتيقنين بثبوت الحرمة مثلا، خلينا نقول الخمر، وبعد ذلك نشك بأن الشارع هل رفع الحرمة من الخمر أو لا، إن شاء الله أنه لم يرفع الحرمة من الخمر، كنا متيقنين بوجود الخمر ومن ثم شككنا في رفعه يعني بمعنى النسخ، هذا ما عنده مشكلة سيد أخوي رحمه الله، لكن في غير النسخ الأمر فيه غير معقول. هذا الرأي ينسب إلى سيد الخوي بنسبة غير مشهورة، جيد. الرأي المشهور المنسوب لسيد الخوي أن الاستصحاب في الشبهات الموضوعية في الحكمية عفوا معارض دائما، جيد، باستصحاب آخر سوف يأتي ذكره بعد قليل. فمن حيث المقتضي لا إشكال بإجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ما عندي في مشكلة أصلا، ولا يلزم المحذور الذي ذكرناه قبل قليل، ولكنه دائما على نحو الموجب الكلية أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية معارض باستصحاب مضاد، صراحة بين أصحاب الفعل يسمونه أو المجعول، جيد، معارض دائما باستصحاب مصادم، فما عندي استصحاب في الشبهات الحكمية غير معارض. ومن هنا أنه صحيح يجي الاستصحاب، ولكنه لأنه معارض فيتساقطان فلا تكون له قيمة. فأكو فرق بين المبنيين، مبنى أنه أصلاً السيد الخوي يقول لا يجري الاستصحاب، الثاني هذا الذي نذكره الآن لا، الاستصحاب يجري ولكنه دائماً معارض. قال ما ذهب إليه السيد الخوي من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية، بعد فيتلخص رأي السيد الخوي أن الاستصحاب أمارة من الأمارات ولا تجري في الشبهات الحكمية، وإنما تجري في الشبهات الموضوعية ولا تكون مدالل الالتزامية ثابتة. هذا هو ملخص فكرة السيد الخوي عن الاستصحاب. يقول وذلك بعد الاعتراف بإطلاق دليل الاستصحاب في نفسه، يعني بشمول دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين من الشبهات الحكمية والموضوعية، بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض، يعني ما عندنا في مشكلة أنه يجري الاستصحاب، يجري ولكنه دائما يقع في إيش؟ في مشكلة المعارضة، تقع هناك معارضة بين الاستصحاب على مستوى الجعل والاستصحاب على مستوى الفعلية على مستوى المجعول. هذا إذن وضحا فهما، يعني عندنا أنه مرحلتين، اللي هو مرحلة الجعل، جيد، ومرحلة المجعول. مرحلة الجعل اللي هو مرحلة ثبوت الحكم الكلي على موضوعه، جيد، الماء المتغير بالنجاسة نجسه، ومرجع الجعل دائما إلى قضية شرطية، يعني متى ما كان الماء متغيرا بالنجاسة فهو متنجس، إذا كان الماء متغير بالنجاسة فهو متنجس. مرجع القضايا الجعلية المصوغة بصياغة قضية حملية مرجعها إلى قضية شرطية، بينما مرحلة المجعول مرحلة الفعلية القضية مصوغة بصياغة قضية حملية، تقول هذا متنجس، هذا بالخارج، هذا الشيء متنجس، مو على تقدير أنه كذا متنجس، بل هذا الماء المتغير الفعلي الموجود بالخارج متنجس. إذن ذاك قضية شرطية روحان وهذا قضية حملية، ذاك كلي وهذا شخص جزئي، هذا هو الفارق بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. هذا شيء له علاقة مبحثنا إحنا. قال ها إذا عندك أنت ماء متغير، الكلام السيد أخوي رحمه الله متغير بالنجاسة، جيد، فتحكم عليه على مستوى الفعلية والمجعول بأنه متنجس، هذا بعد ذلك زال تغيره بنفسه. يعني شنو؟ يعني هذا الماء المشار إليه تشك بأنه متنجس أو شنو أو لا، هذا الماء الشخصي، فتستصحب نجاسته في الحقيقة إلى الساعة الثالثة. هو تمام ولا لا؟ هذا على يا على يا مستوى، مستوى الفعلية، مستوى المجعول. هسه نفس هذا المثال إنه نأتي به على مستوى يا عالم
جعل.
عالم الجعل على مستوى عالم الجعل أقول الماء المتغير بالنجاسة متنجس، تمام ولا لا؟ الماء الذي تغير بالنجاسة هذا متنجس، هذا ما عندي فيها مشكلة. زين، بعدين أقول إذا زال تغيره بنفسه. الحد الآن المتنجس هسه قبل الماء المتغير بالنجاسة، الشارع قبل أن يحكم بنجاسة الماء المتغير كان عند الماء سواء كان متغيرا أو غير متغير الماء شبي كان طاهر، تمام ولا لا؟ إجا الشارع وقال بأنه الماء المتغير بالنجاسة متنجس، جيد، حكمنا بها. أريد أفهم أنه الماء الذي زال تغيره بنفسه هذا متنجس أو غير متنجس؟ يعني أشك في سعة الجعل بأن النجاسة فقط مختصة بالماء المتغير أو النجاسة شاملة للماء المتغير والماء الغير المتغير، أشك في كم الجعل، في عدد الجعل، في سعة الجعل. واضح الفكرة؟ أقول الماء الذي زال تغيره بنفسه هذا أيضا، شوف كلمة أيضا، نحكم عليه بالنجاسة أو لا؟ سابقا لم يكن قد حكم الشارع بنجاسة الماء الذي لم يكن متغيرا أو إزالة تغيره بنفسه، لم يكن قد حكم بذلك، والآن أشك بأنه الشارع جعل النجاسة على الماء الذي لا تغيره بنفسه أو لا. أقول إن شاء الله أنه لا يوجد هناك جعل زائد، جيد، بس أكرر مع اختصار وعبارة أوضح، يعني جيد، الشارع الآن نظر إلى وجود ماء متغير بالنجاسة وما زال تغيره بنفسه قبل لا يحكم بنجاسة شيء أصلا، فجيد، الحد الآن هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر، الشارع إجا وحكم بجعل معين، قال الماء المتغير متنجس هذا، فجيد، وأشك بأنه قد جعل النجاسة للماء الذي زال تغيره بنفسه أو لا، أشك في جعل جديد، سابقا لم يكن هناك جعل، وأشك في جعل جديد، فأستصحب عدم الجعل الذي مؤداه إلى طهارة الماء الذي زال تغيره بنفسه. فهذا الماء الخارجي من الناحية الفعلية في مرحلة المجعول أستصحب نجاسته، وفي مقام الجعل أستصحب عدم وجود جعل زائد يثبت نجاسته، فيقع التصادم. أحتاج إلى واحد يفكر يلا يجي طلع تامو جيد إن شاء الله. هذا المعنى جيد إن شاء الله. عموما ما أدري وضحت الفكرة أو لا. وتوضيح ذلك أن الحكم الشرعي كما تقدم في محله ينحل إلى جعل ومجعول، إلى حكم كلي وحكم شخصي جزئي شخصي، والشك فيه تارة يكون مصبه الجعل، يعني هل هناك جعل للماء الذي زال تغيره بنفسه، وأخرى يكون مصبه المجعول، يعني هذا الماء هل هو نجس أو لا. فالنحو الأول من الشك يعني أن الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات، اللي هو إيش هذا الحكم المحدد؟ الماء المتغير، هذا معنى بعنوان التغير، غير أن المكلف يشك في بقاء نفس الجعل، ويحتمل أن المولى ألغاه ورفع يده عنه، هذا مطلب آخر، هذا خارج قوس قلنا، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل، وهذا أصلا ليس هو محله بحثنا، يعني أن تحافظ على الموضوع بتمامه وتفاصيله وتقول كنا متيقنين بثبوته والآن نشك في رفع هذا الحكم، هذا مو محل بحثي أنا، جيد. والنحو الثاني من الشك يعني أن الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه بالنسبة لمن؟ للماء المتغير، غير أن الشك في مجعوله والحكم المنشأ به، الحكم الفعلي المنشأ به، فلا يعلم مثلا هل أن المولى جعل النجاسة على الماء المتغير، شوف العبارة، ولو زال تغيره من قبل نفسه، أي حتى إذا زال يعني ولو زال تغيره من قبل نفسه، أو جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي، فالمجعول مردد بين فترة طويلة وفترة قصيرة، وكلما كان المجعول مرددا كذلك كان الجعل مرددا لا محال بين الأقل والأكثر، لأن جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم، وجعل النجاسة للفترة الإضافية يشبهها مشكوك جعل زائد، فنجري البراءة فيها حتى عشان نجري استصحاب العدم، نجري استصحاب العدم يعني نجري استصحاب عدم وجود جعل زائد لإثبات النجاسة للماء الذي زال تغيره بنفسه. هذا المعنى، أنا متيقن من وجود جعل للماء المتغير بالنجاسة، وأشك بأن هل هناك جعل جديد، جعل جديد للماء الذي زال تغيره بنفسه أو لا، فأستصحب عدمه. لا، البراءة من أصحاب الأصحاب أصلاً أحد أدلة البراءة، فلا يقال عنه براءة، يقال عنه إيش؟ يقال عنه أصحاب العدم.
هذا هو حالة سابقة.
هذا هو حالة سابقة. ففي النحو الأول من الشك، إذا كان ممكناً يجري استصحاب بقاء إيش الجعل، يا هو هذا، هذا في الأصص كأنه في النسخ.
في النسخ المفروض ما يجري استصحاب، لأن الشك غير.
ليش ما يجري استصحاب؟ لا يجري.
لا يجوز الشك بالجعل إذا عندك يقين.
لا ماكو نشك، أنا عندي الموضوع واضح تام المعاد، متيقن فيه وشككت بأن رسول الله رفعه أو لا، فإن شاء الله ما رفعه، ما معقول جدا معقول. وأما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان، أحدهما استصحاب بقاء المجعول، أي بقاء النجاسة في الماء، بقاء النجاسة الخارجية في الماء الخارجي بعد زوال التغير مثلا، لأنها معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء، هاي في الخارج. والآخر استصحاب عدم جعل الزائد، أي عدم جعل نجاسة الفترة الإضافية مثلا، فترة إضافية وإيش؟ عند زوال التغير بنفسه. وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة، فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية، لا يجري لا لقصور في المقتضي وإنما لوجود المانع. ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة ينبغي أن نقول الحمد لله رب العالمين.